الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل في نوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحساني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا القسم الثاني من التوحيد. القسم الأول هو توحيد الربوبية مع الأسماء والصفات، وهو الذي يقول أنه توحيد العلم القولي، وهذا هو التوحيد العملي الإرادي، لأنه توحيد بعمل الإنسان، والأول توحيد بفعل الله وبأوصافه. وقسم الأول إلى قسمين، يعني توحيد يكون لله جل وعلا ينفع عنه النقائص كلها والمعائب، فله الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وأوصافه، وكذلك في حكمه وخبره وجزائه تعالى وتقدس. وإن كان التفصيل الذي سبق أن النفي الذي هو يسميه السلب، النفي قسمه إلى قسمين: نفي يكون منفصلا مثل نفي الشريك، نفي الوزير، نفي المعين، نفي الشفيع بلا إذنه وما أشبه ذلك، مثل الزوج والولد الذي يضيفه أهل الباطل إلى الله جل وعلا، فلا بد من يفيه. والثاني المتصل، وهو نفي السنة والنوم والإعياء والعجز وعدم الحكمة وما أشبه ذلك، يعني أنه لا بد أن ينفى عن صفات الله جل وعلا ما يصفه بها أهل الباطل من المشركين وغيرهم، لأن الله جل وعلا يقول: فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول: هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا: لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك من النفي الذي جاء في كتاب الله جل وعلا. غير أن القاعدة في النفي أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، عكس ما عليه أهل الباطل. أهل الباطل ينفون عنه نفيا مفصلا، فيقولون إنه ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس في مكان ولا يجري عليه زمان إلى آخر الهذيان الذي يقولونه، وهو كله باطل. وهذا في الحقيقة هو وصف العدم الذي لا وجود له، ولهذا أهل السنة يسمونهم عباد العدم، عباد الأوهام، عباد الأفكار. أما رب العالمين فهم لا يعبدونه، لأن رب العالمين على خلاف ما يصفونه، فهو جل وعلا مستو على عرشه عالم فوق خلقه، كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى في آيات في سبع مواضع من كتاب الله. أما هذا فهو النوع الثاني الذي يتعلق بالبشر، يتعلق بالمخلوقين، وهو امتثال أمره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والإخلاص في هذا، أن يعبد كما أمر جل وعلا: قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فهو جل وعلا يأمرنا أن يكون الدعاء له، والعبادة كلها له، ولا يكون منها شيء لغيره، وتوعد على أنه إذا جعل من العبادة لمخلوق مهما كان المخلوق أنه يصلي من فعل ذلك جهنم ويكون خالدا فيها، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا النوع يقول هذا وثاني نوعي التوحيد: توحيد العبادة منك للرحمن، يعني اجعل العبادة للرحمن فقط، اعبد ربك وحده. فهذا الذي أمر الله جل وعلا به خلقه كلهم: الملائكة وبنو آدم وكذلك الجن، فهم كلهم مكلفون، ووضع الله جل وعلا فيهم عقولا وأفكارا، فلهذا كلفهم بهذا. فمن صرف شيئا من العبادة فإن جهنم خلقت له، للذي يجعل عبادته منقسمة بين رب العالمين وبين مخلوقا من المخلوقات. وهذا هو الشرك، كونه جعل العبادة لاثنين أو أكثر، هذا هو الشرك. والعبادة سبق تعريفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة مثل قول اللسان، مثل عمل الأركان، عمل الجوارح، والباطنة مثل عمل القلوب، مثل الخوف والرجاء والإنابة وما أشبه ذلك. ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، يعني هذا تعريف العبادة، أن تكون عبدا لله وتكون تعبده بالشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف للعبادة. تكون عبدا لله، ما تكون عبدا لله وعبدا لشهواتك أو لهواك أو لأمور أخرى من مظاهر الحياة، الواجب أن تكون العبادة لله. قد يقال كيف يكون الإنسان عبدا لمخلوق أو عبدا لهواه؟ الله جل وعلا يقول: ومن أضل من اتخذ إلهه هواه. فالهوى قد يكون إلها معبودا، بل المال قد يكون معبودا. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني إذا وقع في مشكلة لا مخرج له منها، لأنه جعل عبادته لمخلوق لا ينفع ولا يضر، بل يضر ضره أقرب من نفعه. فإذن مظاهر الدنيا كلها قد تكون عبد، تكون معبودة، بل قد يكون الإنسان يعبد لعبته التي يلعب بها، بأن مثلا يترك أوامر الله ويقدمها عليه، مثل هذا الذي تكون طاعته لأجل الدرهم أو الدينار فيكون عبدا له، أو يكون مثلا عمله لأجل شيء يتحصل عليه. ولا كيف العاقل يكون عبدا لقطعة من الذهب أو قطعة من الفضة، أو يكون عبدا لشيء يطأه بقدميه مثل الخميصة أو الخميلة، أو يكون عبدا لما يلبسه، وقد يكون عبدا لصورة أو غير ذلك. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله وحده، وقلب العبد يكون متعلقا بالله وحده. وإذا خاف يخاف من الله، وإذا رجا يرجو الله جل وعلا. وليس معنى ذلك أنه لا يخاف من الأمور التي تكون محسوسة مشاهدة، مثل يسقط عليه حائط، أو يخاف من حية أو من سبع أو ما أشبه ذلك، هذا لا لوم على الإنسان فيه. وإنما الخوف السري الغيبي الذي يكون في قلب الإنسان، هذا لا يجوز أن يكون لمخلوق. لا يخاف من لا ميت ولا من جني ولا من غيره، وهو لا يشاهده ولا يراه، بل يجب أن يكون الخوف لله جل وعلا وحده، أن يخاف من ربه جل وعلا، وكذلك الرجاء وغيره. ثم يقول: فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان. يعني أن الدين ثلاث درجات: الإسلام، والإسلام بني على خمسة أركان: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي التي كلفنا بها، كلف بها المسلمون، هذه الأمور الخمسة، وهي التي إذا جاء بها الإنسان دخل الجنة بلا حائل ولا مانع، إذا جاء بها تامة غير منقوصة، فإنها هي ثمن الجنة، إن كان الجنة ثمنها رحمة الله جل وعلا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أحد منكم يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة من رحمة الله، ولكن الأعمال سبب في دخولها، فهذه الأمور هي سبب دخول الجنة. أما وهذه ليست واجبة على كل أحد، لأن المال للزكاة تكون لأصحاب الأموال، ليس عنده مال لا زكاة عليه. وكذلك الصوم يكون لمن كان مقيما صحيحا مستطيعا، الذي يكون مريضا أو مسافرا لا يلزمه الصوم، وإنما يلزمه أن يقضيه في أيام أخر عندما يكون مقيما مستطيعا. وكذلك الحج ما يلزم كل أحد، وإنما يلزم المستطيع، والمستطيع الذي يكون صحيح البدن يستطيع المشي ويستطيع الطواف والسعي وغير ذلك، ويكون عنده مال تمتع به له ولمن يعوله حتى يرجع، ويكون الطريق آمنا لا يخاف على نفسه فيه. فإن تخلف من ذلك الشيء فلا يلزمه الحج، ولو مات بلا حج ما يكون عليه إثم ولا يكون عاصيا. ويضاف أمر زائد على هذا للمرأة، أنها لا بد أن يكون معها محرم يسايرها في جميع الوقت حتى ترجع، فإن لم تجد محرما فلا حج عليها، لا يجب عليها حج. أما الإيمان فهو كذلك، الإيمان أخص من الإسلام، ولكن إذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا جاء ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبلون. والإيمان أركانه ستة. الإيمان يكون بالأمور المغيبة الغائبة التي لا تشاهد. فالأول، الركن الأول الإيمان بالله، أن تؤمن بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالرسل، رسل الله، ثم الإيمان بالكتب، كتب الله، ثم الإيمان بالقدر، بأقدار الله، أن الله علم كل شيء وكتبه ثم شاءه وخلقه. فهذه الأمور العلم العام الكامل الذي لا ينقصه شيء، المحيط الأزلي القديم الذي لا يزداد بوجود الأشياء علما، هو علم الله الكامل. ثم كتابته لعلمه أنه كتب كل شيء، ثم أنه هو الذي له المشيئة الكاملة، ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. ثم هو الخالق وحده، ليس معه خالقين، تعالى الله وتقدس. هذه الأمور الأربعة هي عبارة عن الإيمان بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة العامة الشاملة والخلق لله وحده. فهذا الإيمان بالقدر، والقدر من صفات الله، لأنه علم الأشياء قبل وجودها فكتبها جل وعلا، فكل شيء مكتوب، كل شيء مسطور عنده جل وعلا، وليس هذا خوفا من النسيان أو من الدهول، تعالى الله وتقدس، كما سبق أنه جل وعلا ينفى عنه السنة والنوم والنسيان. والإحسان، الإحسان هذا أخص من الإيمان، لأن الإحسان معناه إكمال العمل وإتمامه والإحسان فيه. ما كل من يعمل يكون محسنا، لأن الإحسان جاء ذكره بأنه على درجتين، واحدة أكمل من الأخرى، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأولى أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده، فمن عبد الله على هذه الصفة لا يدخر شيئا من إحسان العمل. الثانية أنه لم يكن إذا لم يكن على هذه الصفة يعبد الله على أن الله يشاهده ويراه. فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام جالسا مع أصحابه في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فجاءه جبريل بصورة رجل غريب كما قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا غريب، يعني ليس عليه أثر السفر، لا غبار ولا أثر الشمس ولا غير ذلك، ثم هو ما يعرف، أهل المدينة كلهم معروفون يعرف بعضهم بعضا، هذا وجه الغرابة. يقول: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني هذا تعليم للأدب أولا قبل تعليم العلم، يتأدب في تعليم العلم. ثم قال: يا محمد، يعني خاطبه باسمه العلم، أخبرني عن الإسلام. فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذلك أن مقتضى السؤال أن يكون السائل جاهلا عما يسأل عنه، ولكن لما قال صدقت دل على أنه عالم بهذا. قل: فعجبنا له. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم ذهب. في رواية أنه قال: علي بالرجل، فقاموا ليردوه فلم يروا شيئا. أخبرهم أن هذا جبريل جاء ليعلمهم أمر دينهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون رسول الله ويقدرونه غاية التقدير، ولا يجرؤون على السؤال خوفا من اضجاره، فجاء ليعلمهم الشيء الذي لا بد منه هذا. فالمقصود هنا أنه جعل الإحسان على درجتين، درجة أعلى من الأخرى. درجة الأولى أن يعبد الله على المشاهدة والرؤية كأنه يشاهده وينظر إليه، والدرجة الثانية إذا لم يصل إلى هذه يعبده على العلم، يعلم يقينا أن الله يشاهده وينظر إليه، وهذا قد لا يستحضره كل أحد، فإذا استحضره الإنسان فقد أحسن في العمل. وقوله: في سر وفي إعلان، يعني أن العبد يجب أن تكون عبادته مستمرة، حضر عند أحد أو لم يحضر، ولا يكون مثل المنافق إذا كان يراه الناس عمل، وإذا كان في الخفاء لم يبالي لم يعمل. بل يكون عمله في السر وفي العلن سواء. ثم يقول: والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد، ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. الصدق يعني الصدق مع الله، أن تصدقه في أقوالك وفي أعمالك وفي كل ما تأتي وتذر، لأنه يراقبك ويعلم ما في نفسك ويعلم ما تقوم به ولا يخفى عليه شيء. والإخلاص كذلك، أن يكون العمل خالصا لله، ليس فيه شيء من حظوظ النفس ولا من مراعاة الناس، بل يجب أن يكون العمل لله وحده ليس لأحد فيه شيء. فهذين الأمرين ركنا العمل في كل عمل، الصدق والإخلاص. الصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. البنيان يقوم على أركان، ولا يمكن أن يقوم بدون أركان، فكذلك الإيمان، هذين الأمرين ركنا. ولا ينافي هذا أن له شرطان أيضا، يعني العمل كله له شرطان. الشرط الأول أن يكون مأمورا به مشروعا من الله جل وعلا، والشرط الثاني الإخلاص أيضا، نفس الشرط الثاني لهذا، كما قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح الذي يكون على وفق الشرع، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان على خلاف ذلك فهو فاسد، ليس صالحا وهو مردود. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، هذا هو الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، ليس فيه مزاحمة لأحد أو مشاركة له. ثم يقول: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني. يعني هذا فعل القلب، أن تكون إرادتك وجه الله، كما قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وأن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يعني فيفعله يبتغي وجه الله ورضاه والخلاص من العذاب فقط، يكون هذا الذي يريده. فلا يزاحمه مراد ثاني، يعني لا يريد في العمل نفعا دنيويا ولا ثناء من الناس ولا رفعة في الحياة وغيرها، بل يكون عبدا مخلصا لله جل وعلا، ويطلب رضا ربه فقط، ويطلب الفوز في الجنة والنجاة من النار، لأن هذا هو الذي يعمل له. لكن مراد العبد يبقى واحدا، يعني لا يفرق مراده، يكون مرة يريد الدنيا ومرة يريد وجوه الناس ومرة. ولهذا ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: رجل يجاهد في سبيل الله في الظاهر يعني، ورجل يبذل أمواله الصدقة والعطاء، ورجل يتعلم العلم وينشره. فيؤتى بالأول يوم القيامة فيسأله الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت ولكنك جاهدت لي. وقال هو جواد، هو جري، هو شجاع، وقد قيل يعني أخذت جزاءك في الدنيا من قول الناس، ثم يؤمر به إلى النار ويؤتى بالآخر فيقال له ماذا عملت، فيقول ما تركت وجها من وجوه البر والإحسان إلا وبذلت المال فيه. يقول الله جل وعلا كذبت ولكنك بذلت لي. وقال هو جواد، هو كريم، وقد قيل يعني أخذت جزاءك في الدنيا، ثم يؤمر به إلى النار ويؤتى بالآخر فيسأله الله جل وعلا عن نعمه فيقر بها ويقول ماذا عملت، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقول الله كذبت ولكنك تعلمت لي. وقال هو عالم، وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. يكون هؤلاء الثلاثة يسجرون في النار قبل الكفار، نسأل الله العافية، لأنهم عبدوا أنفسهم، العبادة لأنفسهم، مراد أنهم يثنى عليهم ويمدحوا، قال هذا مثلا شجاع جري، وهذا جواد كريم، وهذا عالم وفصيح ومتكلم، وكذا إلى غيره من كلام الناس، نسأل الله العافية. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحساني، يعني الله واحد جل وعلا لا شريك له في ملكه ولا في أوصافه ولا في حقوقه، فإذن اجعل حقه عليك واحدا، لا تعطيه لا نفسك ولا غيرك من الخلق حتى تخلص من عذاب الله، هذا معنى البيت. ثم يقول والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، يعني أن العبادة يجب أن تكون مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون العبادة بالرأي أو بالعادة أو بالإرث أو بالعقل، فإن هذا كله مردود لا ينفع. يجب أن تكون العبادة بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق السوي، لأن ربنا جل وعلا ذكر في القرآن الصراط المستقيم وجعله قسمين، صراط معنوي وهو هذا اتباع السنة، اتباع أمر الله في العبادات كلها، وصراط حسي يشاهد ويرى، وهو الصراط الذي ينصب على جهنم للعبور من فوقه إلى الجنة، ولا عبور إلى الجنة إلا من فوق هذا الصراط. فمن استقام على الصراط المعنوي استقام على ذلك الصراط، وإلا تعثر وسقط في جهنم. قد جاءت النصوص في هذا كثيرة. هذا القسم الثاني من توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. المشركون قديما وحديثا يجعلون العبادة موزعة بين رب العالمين وبين معبوداتهم المحسوسة في الدنيا من كواكب وملائكة أو أنبياء أو أموات أو أشجار وأحجار أو غيرها، لأن كل شيء يعبد في هذه الدنيا، معبودات الناس لا حصر لها إلى الآن، والناس يعبدون معبودات كثيرة، ولكن الذي انتشر في بلاد المسلمين وللأسف عبادة القبور، عبادة الأموات الذين يسمونهم أولياء، فإذا وقع الإنسان في أمر من الأمور هرع إلى القبور يسألهم ويطلب منهم التفريج والإغاثة والمساعدة. هذا هو الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا به عن المشركين. يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فإذا الذي يعبد مع الله معبودا ليس عابدا لله أصلا، لأنه قال وما أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره. دلت العبادة إذا كان فيها شرك فليس عبادة شرعية، وإن كانت عبادة لغوية ولكنها مردودة في الشرع على صاحبها، وصاحبها مستحق للمقت والعذاب، مقت الله وعذابه.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الإيمان، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان، ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان.
هذا ضد التوحيد الذي هو الشرك، لهذا قال: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. الشرك الظاهر الذي يكون بالأعمال الظاهرة سواء كانت أقوالا أو أفعالا، فهذا هو الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أن صاحبه في النار وأنه غير مغفور له إذا مات عليه، ولا خلاص من هذا الشرك إلا بالتخلي عنه والتوبة منه، فمن تاب قبل الله توبته إذا تاب قبل الموت وإن كان مشركا، فإن الله يقبل التوبة من كل ذنب، وليس هناك ذنوب لا تقبل التوبة منها بين العبد وبين ربه. لهذا قال: والشرك فاحذر، هذا تحذير، لأنه هو أعظم الذنوب وأكبرها، وكل الذنوب جعلها الله جل وعلا تحت المشيئة إلا الشرك، فإنه أخبر أنه لا يغفره، ومعنى كونها تحت المشيئة يعني أن الله إذا شاء أن يغفرها غفرها بدون عقاب وبدون عذاب، وإن شاء أخذ بها ثم صار صاحب الذنب إلى الجنة، وهذا في الذنوب كلها كلها الشرك. ثم يقول إن الشرك قسمان، قسم ظاهر مثل السجود للصنم والطواف على القبر والدعاء للميت وما أشبه ذلك، أن يدعوه ويخافه وما أشبه ذلك، فهذا ظاهر جلي، شرك من الشرك الظاهر، وسيأتي أيضا غير هذا. فذا القسم يقول ليس قابل للغفران، يعني لمن مات عليه، من مات على هذا فهو غير مغفور له، بل مقطوع قطعا لا تردد فيه أنه في النار إذا مات وهو يعبد غير الله مع الله. ثم فسر قال وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر أو من إنسان. الند هو المثل ولو في صفة من الصفات، فقد ثبت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، تعالى الله وتقدس، يعني في المشيئة، ند في المشيئة. فإذن إذا جعل الإنسان لله مثيلا في صفة من الصفات فهو مندد مشرك، مشرك بالله. وقوله أيا كان يعني من المخلوقات، سواء كان نبي أو ملك من الملائكة أو حجر أو شجر أو ميت أو ولي أو غير ذلك، كل مخلوق يجعل له شيء من العمل فهو ند لله جل وعلا، ولو لم يقل إنه ند أو يعتقد ذلك، فالأمر في هذا واضح. ثم يقول رحمه الله يدعوه أو يرجوه ثم يخافه، يعني هذا الند الذي جعله، إما يدعوه، والدعاء يكون دعاء عبادة ويكون دعاء مسألة، فالعبادة مثلا ينذر له أو يذبح له، هذا دعاء عبادة، لأن كل عمل يعمله الإنسان يريد بذلك جزاء الله فهو عباد دعاء، فهو دعاء عبادة. فالصلاة عبادة، والصوم والحج وغير ذلك، والصدقة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، هذا يسمى دعاء عبادة. كل عبادة يطلب ثوابها وجزاؤها من الله أو من غيره فهو دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فأن يسأل شيء معين، كأن يقول اللهم إني أسألك الجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما أشبه ذلك. يدعوه أو يرجوه، يعني إذن الدعاء عبادة يجب أن يكون خالصا لله ولا يدعو مع الله غيره، ولا يعترض على هذا بأنه يجوز سؤال المخلوق في الشيء الذي يملكه إذا كان المخلوق حيا حاضرا قادرا على إعطاء المسؤول، وهذا أيضا فيه تفصيل في الشرع، ليس كل سؤال يكون جائزا في مثل هذا، السؤال المخلوق لا يجوز إلا في حدود ضيقة ضيقة جدا، فلا يجوز سؤال المخلوق إلا في ثلاث مسائل فقط، ثلاث مسائل. أحدها أن يكون الإنسان أصيب ماله بجائحة اجتاحته، إما حريق احترق ماله، أو
أخذ ماله بالقوة، ظالم أخذ ماله كله ولم يبقي له شيء، أو أنه تحمل في سبيل الإصلاح بين الناس أموالا يدفعها لهم، في هذه الحالة يجوز أن يسأل. أو أنه أصيب بفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أنه أصيب بفاقة، أما بدون شهادة لا يجوز أن يسأل. وما عدا ذلك فالسؤال سحت وخدوش وخموش في وجه صاحبه، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، يعني يكون خزي وفضيحة بين الخلائق يوم القيامة، لأن المسألة ذهبت بما بوجهه بما بلحمه ودمه وغيره في الوجه، فيأتي يوم القيامة وجهه ما فيه إلا عظام، هذا حقيقة كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب أنه سأل الخلق، والسؤال معناه أن القلب يلتفت إلى المسؤول ويكون له نصيب من تعلقه، ولهذا يقولون في المثل: من على من تشاء يكون عبدك، واستغني عما شاء تكون مثله، فيكون نظيرك، تكون نظيرة. فالمسألة يجب أن تكون لله، ولهذا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا تدعون آخر غيره، ادعوني أستجب لكم. هذه الآية فسرها بعض العلماء، علماء التفسير، بأنها في دعاء المسألة، وبعضهم قال أنها في دعاء العبادة، والحقيقة لا خلاف بين القولين، لأنهم منهم من يقول ادعوني أثبكم، هذا الجواب أثبكم، فالذي يقول مثلا ادعوني أثبكم جعل المسألة مسألة عبادة، دعاء عبادة. وبعضهم يقول دعوني أستجب لكم، والذي قال هكذا يعني جعل الدعاء دعاء مسألة. والحقيقة أن الآية تدل على النوعين، تدل على دعاء المسألة ودعاء العبادة، كلاهما يجتمع في الآية. يقول يدعوه أو يرجوه ثم يخافه، الرجاء يجب أن يكون لله وحده، ولا ترجو مخلوقا، لأن الرجاء عبادة يجب أن تخلصها لله جل وعلا. أما مثلا كونه يكون تطلب من إنسان شيئا حاضر، شيء مملوك له يستطيع أن يبذله لك، فتقول أرجوك أن تعطيني كذا وكذا، إذا كان أمر سهل فهذا يتساهل فيه، أما إذا كان لا من الأمور التي تتعلق عليها القلب، يتعلق بها القلب، هذا لا يجوز، يجب أن يكون هذا لله جل وعلا، الرجاء يكون لله جل وعلا، مثل الخوف. ثم تخافه، والخوف أيضا قد يكون خوف من أمر مشاهد طبيعي، طبيعي، خوف من سبع، خوف من ظالم يأخذ ويضرب وأكف، فهذا لا لوم على الإنسان فيه. أما إذا كان الخوف من شيء غائب ليس مشاهدا ولا يملك، ما يملك الإخافة ولا تنفيذ الأمر، فهذا لا يجوز أن يكون المخلوق، بل يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن كريمه موسى، قل إنه خرج منها خائفا يترقب، يعني يخاف من فرعون وجنده، لأنهم يستطيعون أن يوقعوا فيه ما يريدون. فالخوف من الظالم من الشيء من الذي السلطة الذي يستطيع أن ينفذ أمره فيك هذا لا لوم على الإنسان في الخوف منه. كذلك يقول ويحبه كمحبة الديان، يعني الحب القلبي يجب أن يكون لله، الحب كله لله كمحبة الديان، يعني أن المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة تكون مشتركة بين الخلق كلهم كمحبة الجائع للطعام والظمآن للشراب لا لوم على الإنسان فيها، وكمحبة الوالد لولده الصغير، أو كذلك محبة الزميل لزميله والمصاحب لصاحبه والمشارك لمشاركه والزوج لزوجه وما أشبه ذلك، فهذه تسمى محبة مشتركة بين الناس لا لوم على الإنسان فيها. القسم الثاني يسمى محبة خاصة، وهي المحبة التي تكون مستلزمة للذل والخضوع والتعظيم، هذه لا يجوز أن تكون إلا لله وحده، محبة تعظيم وذل وخضوع، والعبارة الموجزة أن نقول محبة تعبد، محبة عبادة، فهذه يجب أن تكون لله خالصة ولا يجوز أن يكون منها شيء للمخلوق. أما إذا كان شرك فيها في هذه المحبة مخلوقا من المخلوقات فهو المشرك الشرك الأكبر، ولهذا يقول في البيت الثاني والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، يقصد قوله جل وعلا قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله يعني سووهم في المحبة فقط. وكذلك قوله جل وعلا عن أهل النار حينما يكونون فيها يخاطبون معبوداتهم يقولون لهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هل سواهم برب العالمين في الخلق والإحياء والإماتة والتصرف والإيجاد والإعدام؟ كلا، سواهم بالمحبة فقط، سواهم في رب العالمين في المحبة، فهذا من الشرك الأكبر. لهذا قال والله ما سووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، يعني إفضال وإنعام وإكرام وغير ذلك، وإنما سووهم برب العالمين في المحبة، والمحبة هي المحبة الخاصة التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم، هذه يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. قل فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان، يعني عند المشركين يقرون بهذا، إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ما قالوا إن الأنداد إنها مشتركة في الخلق، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل المطر وأنبت النبات قالوا الله، هذا أمر ظاهر جدا في كتاب الله وغيره. فإذا الشرك يكون في المحبة والخوف والذل والتعظيم، هذا الذي جعلهم في النار، نسأل الله العافية، نسأل الله جل وعلا يسلمنا من هذه الموجبات لجهنم، نسأل الله العافية. فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان، يعني أن هذه من خصائصه، كونه يخلق يقرون به لا يشركون في ذلك، وكونه هو الذي يرزق يعني ينزل المطر وينبت النبات ويليهم الفضل، هذا ما يساوون فيه أحد ويطلبونه من الله فقط. ما فيه مشرك من المشركين ذهب إلى معبوده وقال ارزقني، ولا أنزل المطر، وإلا اعطني كذا وكذا، ولكن فيما بعد يعني في وقتنا الحاضر وقبله، في من يدعي الإسلام وجد هذا، يطلبون الإرزاق وصرف العدو من الأموات صراحة، وبعضهم يزعم يقول لا يدخل البلد شيء إلا بإذن الولي الفلاني. هذا ما بلغ شركهم، ما بلغ شرك المشركين، شرك المشركين ما وصل إلى هذا ولا قريبا منه، هذا شرك تعدى، لأن شرك المشركين القدامى كان في العبادة فقط، ما كان في الربوبية، وهؤلاء صار شركهم في الربوبية وفي الإلهية. ولهذا أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا ركبوا في الفلك، يعني كانت السفن أولا سفن شراعية التي تسيرها الريح فقط، الريح هي التي تتصرف فيها، إذا جاءت الريح مواتية للطريق الذي يريدون فهذا من فضل الله، فإذا عصفت العواصف صاروا يدعون الله فقط يخلصون الدعاء، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم البر إذا هم يشركون. فشركهم يكون في الرخاء ليس في الشدائد. يقول جل وعلا في آية أخرى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل هذا يوجد في أصنامهم؟ كلا، هذا إلى الله وحده، لكنهم عندهم من العقل أكثر من هؤلاء الذين جعلوا المقبور الذي ما يستطيع أن يصرف الديدان التي تأكل بدنه عنه، ولا يستطيع أن يكتسب حسنة يضعها في حسناته، ولا أن يمحو سيئة من سيئاته، جعلوه بمنزلة رب العالمين، يدعونه ويرجونه ويخافونه ويدعون الدعاوى الكاذبة التي يزينها شياطين الإنس والجن لهم، يضلوهم ويهلكوهم، وسيتبين لهم فيما بعد أنهم ضالون، ولكن ما ينفع في ذلك الوقت، لا ينفع ولا يجزي شيء. فالمقصود يقول إن المشركين القدامى ما ساووا معبوداتهم بالله لا في الخلق ولا في الرزق ولا في النعم التي يعطيهم الله إياها من الأولاد ومن الأرزاق ومن الأمطار ومن غيرها، وهو الإحسان الذي يحسن الله جل وعلا. فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان. يقول جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن، يعني أحبوا المحبة الخاصة معبوداتهم، فكان هذا هو شركهم، ولكن هذا شرك في المحبة. والشرك أنواع، كما ذكر العلماء أن الكفر خمسة أنواع، الكفر أولا ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر لا يخرج الإنسان من الدين، يعني لا يجعله كافرا.
قلنا الكفر أن العلماء ذكروا أنه 5 أقسام: هذا الكفر الأكبر، والكفر قالوا أنه ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، فالأكبر 5 أقسام، والأصغر هو كفر النعمة، وكفر النعمة جحودها وعدم شكرها للشكر المنعم، وهذا لا يخرج من الدين الإسلامي، ولكن يكون صاحبه عاصيا يستحق العقاب، وأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما الكفر الأكبر فهو الأقسام 5: أولا كفر الإباء والاستكبار، ككفر إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الثاني كفر التكذيب، وهذا كثير من الأمم كانوا يكذبون أنبياءهم ورسلهم الذي يرسلون إليهم، مع أنهم يعطون آيات تدل على أنهم رسل من الله جل وعلا، فلا يكون لهم عذر في ذلك، يعني المكذبين. الثالث كفر الجحود مع الإيمان، مع المعرفة أنهم رسل، ولكن يجحدون ويتكبرون، ككفر فرعون وغيره. ولهذا لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن لما عينت الموت ما يفيدك ولا ينفع. فالإيمان ينفع وقت الرخاء، وقت الحياة المستقرة، أما إذا حصل الموت وعلاماته فلا يفيد الرجوع والتوبة. الرابع كفر الشك، أن يتردد مما ذكر الله جل وعلا صاحب الجنة الذي قال: لن تبيد هذه أبدا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا إلى آخره. فهذا كفر، إذا شك الإنسان وتردد في الأمر فهو كفر أكبر، إذا مات الإنسان يكون من النار. الخامس كفر النفاق، سأل الله العافية. والنفاق هذا ينقسم أيضا إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي، والاعتقادي 6 أقسام إلى آخره. المقصود أن هذه الأمور يعني أمور يجب على الإنسان يعرفها حتى يتجنبها ويبتعد عنها. ثم يقول: لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته أهل الإيمان، حبته على الإيمان، يعني لو كانوا يحبون الله جل وعلا لأحبوا ما أحبه الله، ولكنهم صاروا فريقا ثاني، يعني صاروا من حزب الشيطان، فصاروا يقاتلون في سبيل الشيطان ويعادون أولياء الرحمن. وهذا أمر صار عليه بنو آدم منذ خلق الله أباهم وأهبطه إلى الأرض، كما قال الله جل وعلا: اهبطا